بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث في قاعدة الجمع أولى من الطرح، وتقدم من المصنف أن هناك ست فروض، فرضان خارجان عن التعارض، وأحدهما محال في نفسه، تقدم في الدرس السابق تفصيله، وأربعة فروض ممكنة. الفرض الأول منها كان أنه لا يمكن التصرف في الدلالة، الدلالة قطعية، السند ظني، كان السند ظنيا، فإذا كان السند ظنيا يمكن التصرف فيه، عندما يكون السند ظنيا فلا مانع من التصرف فيه. فكلاهما، هذا كان الفرض الثاني الذي اليوم إن شاء الله نحن فيه، كلاهما ظني الدلالة وقطعي السند، فلا يوجد عندنا إسقاط بهذا المعنى، لأنه السند قطعي يبقى أن نتصرف في الدلالة. المصنف هنا فصل، استغل الفرصة وفصل في معنى التصرف في الدلالة، كيف نتصرف، ما هي حالات التصرف في الدلالة. فإذا يلاحظ الأحبة، اللوحة رقم واحد فيها أنواع التصرف في الدلالة. أحبتي لاحظوا هذه القطعة التي هي فوق، هذه القطعة التي هي فوق عبارة عن مستطيلين، هي في الواقع عين ما تقدم بالأمس في الدرس السابق. في الدرس السابق تقدم أنه رقم اثنين أنا جئت بها نفسها بالضبط، رقم اثنين كلا الدليلين قطعي السند ظني الدلالة، كلا الدليلين قطعي السند ظني الدلالة، هنا لا مجال لطرحهما أو لطرح أحدهما. لماذا؟ لأنهما قطعيا السند ويتعين التصرف في الدلالة. المصنف هنا ذكر كيف يمكن أن نتصرف في الدلالة، وذكر ثلاثة أمور، ذكر ثلاثة أمور، ثلاثة أنواع للتصرف في الدلالة، هذا النوع الأول، هذا النوع الثاني، وهذا النوع الثالث. النوع الأول أنه أحدهما المعين قرينة على المراد من الآخر، أليف، أليف يذكر شيئا، وباء يذكر شيئا آخر يعارضه، ويكون باء قرينة على المراد من أليف، أحدهما المعين، خلينا نسميه باء مثلا، قرينة على المراد من أليف. مثاله، هذا مثاله، هذا الأول، الجمع العرفي الأول، نوع التصرف إما جمع عرفي أو جمع تبرعي. الجمع العرفي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو أنه أحدهما المعين قرينة على المراد من الآخر. مثاله أنه الدليل الأول يقول لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام، هذا نهي ظاهره الحرمة، يأتي دليل آخر، دليل ثاني يقول تجوز الصلاة في الحمام. هنا صار عندنا تعارض، الأول فيه نهي والنهي واضح في أنه هذا غير مقبول، هذا غير جائز، هذا غير مشرع، الثاني يقول تجوز. هنا الثاني منهما المعين، أحدهما المعين اللي أنا خليته ثاني، الثاني منهما يكون قرينة على المراد، فبقرينة الثاني يكون المراد من النهي في الأول هو الكراهة وليس الحرمة. يعني تصرفنا في أحدهما فقط بقرينة الآخر، الآخر ما صرفنا فيه، فيه جواز، الجواز ما ممكن نتصرف به. الأول بنهي، النهي يمكن أن يكون حرمة ويمكن أن يكون كراهة، فيمكن التصرف فيه. فبقرينة الثاني تصرفنا في الأول، أحدهما المعين قرينة اللي هو هذا، قرينة على المراد من الثاني، فنتصرف في الثاني فقط ونجمع بينهما، هذا جمع، التصرف في أحدهما يعني الجمع. فبقرينة الثاني يكون المراد من النهي في الأول هو الكراهة وليس الحرمة، هذا صار جمع، هذا جمع، ولكن هذا جمع عرفي. عندما تقول لا تصلي في الحمام هذا نهي، لولا هذا الكلام لاعتبرنا هذه الصلاة غير جائزة، منهي عنها. ولكن عندما جاء الكلام الثاني صار الكلام الثاني قرينة على المراد من الكلام الأول، فحصل التصرف في الأول فقط، التصرف في أحدهما وليس التصرف في كليهما، فقط التصرف في أحدهما. لماذا تصرفنا؟ بقرينة الثاني، الثاني قرينة على الأول، وهذا جمع عرفي مقبول لا مانع منه، لا مانع من أن نجمع بين الدليلين المتعارضين بجعل أحدهما المعين قرينة على الآخر، فالآخر يتصرف فيه ونجمع بينهما، وهذا جمع عرفي. هذه الطريقة الأولى في الجمع العرفي. النوع الثاني من التصرف، تصرف عرفي، جمع عرفي، بأن يكون كل منهما قرينة للتصرف في الآخر، يعني التصرف في كليهما، التصرف ليس يحصل بأحدهما بقرينة الآخر، بل تصرف بكليهما بقرينة الآخر. أليف قرينة على التصرف في باء، وباء قرينة على التصرف في أليف. مثاله، هذا رقم اثنين، هذا مثاله أنه الدليل الأول يقول مثلا، هذا مثال، مجرد مثال للتوضيح، يقول يحرم شراء كتب الضلال، هذا الأول يقول، يقول يحرم، يحرم، لاحظوا أحبتي، يقول يحرم شراء كتب الضلال، والثاني يقول يجوز شراء كتب الضلال. هنا ما نستطيع أنه نحمل الحرمة على الكراهة، صريحة، فلا نستطيع مثل الأول، الأول كان لا تصلي في الحمام تجوز الصلاة في الحمام، فحملنا لا تصلي على الكراهة وجعلنا الثاني قرينة على الأول وتصرفنا في الأول فقط. هنا لا، الأول يقول يحرم شراء كتب الضلال، الثاني يقول يجوز، فهنا لا يمكن حمل الأول على الكراهة، ولكن كل منهما قرينة على المراد من الثاني، أليف قرينة على باء فيتصرف فيه، والثاني باء قرينة على أليف فيتصرف فيه. فبقرينة وجود كل منهما يحمل الشراء المحرم على الشراء المؤدي إلى ضلال الشخص غير المختص، لأنه هنا قال يجوز الشراء، فنقول نعم الجواز للمختص والمنع لغير المختص، فيكون الشراء المؤدي إلى ضلال الشخص هذا محرم بقرينة هذا الكلام، والشراء المحلل هو خصوص شراء المختص الذي لا يتأثر بالشبهات المذكورة دون غيره، هاي خصوص الشخص أهل الاختصاص. من أين جئنا بها؟ بقرينة الحرمة. هنا الحرمة هنا قيدت لنا الجواز، هنا هذا الكلام يقول يجوز شراء كتب الضلال بقول مطلق، ولكن بقرينة هذا الكلام نتصرف بهذا الجواز ونقول هذا الجواز ليس على إطلاقه، وإنما هو جواز للمختص الذي لا يتأثر. وهنا عندنا حرمة على إطلاقها، ونقول بقرينة الدليل الثاني هذه الحرمة ليست على إطلاقها، وإنما هي حرمة لغير المختص. فالدليل الأول فسر الدليل الثاني، والدليل الثاني فسر الدليل الأول. كل منهم، هذا رقم اثنين، وهذا جمع عرفي مقبول عند المتحاورين، عند العقلاء في محاوراتهم، كل منهما قرينة على التصرف في الآخر. هذا تصرف في المتعارضين، كلاهما قطعي السند ظني الدلالة. نحن أحبتي في الفرض الثاني، في الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة التي تقدم تفصيلها بالأمس. إذا يحبون الأخوة أظهر لهما درس الأمس. لاحظوا كلامنا اليوم في هذا الفرض، دليلان متعارضان، كلا الدليلين قطعي السند ظني الدلالة، فلا مجال لطرحهما أو طرح أحدهما لأنهما قطعيا السند، فنتصرف في الدلالة. هذا درس أمس. اليوم ماذا نقول؟ نقول التصرف على ثلاثة أنواع: إما نتصرف بأحدهما بقرينة الآخر، هذا جمع عرفي مقبول وهو الجمع الأول، وإما أن نتصرف في كليهما بقرينة كليهما، الأول قرينة على الثاني، الثاني قرينة على الأول، وهذا أيضا ممكن، تصرف وجمع عرفي مقبول. نتصرف في كلا الظهورين لأنهما ظنيات دلالة، الفرض الثاني قطعيات سنة ظنيات دلالة، فليس عندنا طرح وإنما عندنا جمع، إما جمع بهذا الشكل أو جمع بهذا الشكل، هذا الجمع العرفي. نأتي أحبتي إلى النوع الثالث من التصرف، وهو الجمع التبرعي. الجمع التبرعي يعني لا شاهد له من العرف، لا شاهد له في أصول المحاورة، لا دليل عليه في الكلام، ويسمى جمع تبرعي. مثاله، خلي أذكر المثال حتى نكمل. الدليل الأول يقول أكرم زيدا، الدليل الثاني يقول لا تكرم زيدا، فيحصل هنا عندنا تعارض. ماذا نعمل؟ نحمل الإكرام الأول أكرم زيد على أنه إكرام زيد في الصيف فقط مثلا، ولا تكرم زيد نقول يعني في الشتاء لا تكرم زيد، أكرم زيد صيفا ولا تكرم زيد شتاء، طبعا مجرد مثال توضيحي. فهذا جمع تبرعي نجمع بينهما، ولكن لا شاهد على هذا الجمع. من قال أنه أكرم زيد يعني في الصيف ولا تكرم زيد يعني في الشتاء؟ لا يوجد شاهد على صحة هذا الجمع، فيسمى جمع تبرعي. الفقيه من عندياته يظهر فرقا بين الدليلين المتعارضين. طبعا أنا ذكرت في الجمع واضح البطلان، واضح الضعف للتوضيح. المثال أردت أن يكون المثال جليا واضحا، فذكرت بهذا الشكل للجمع التبرعي الذي لا شاهد له، ولذا هو يكون خارج عن الجمع العرفي. الجمع العرفي هنا، الجمع التبرعي هنا. الجمع العرفي كان له مثال، كان له مثالان، وهذا الجمع التبرعي أنه من عندياتنا نظهر فرقا بين الدليل الأول والدليل الثاني. المصنف هنا يبين اعتراضا. أحبتي التفتوا جيدا إلى اعتراض المصنف على الجمع التبرعي. لاحظوا أحبتي، التفتوا لي، عند التعارض نحن نقطع بأن المولى لا يريد ظاهر الدليلين بما هما، صحيح؟ فنقطع بعدم إرادة هذا الظاهر، تمام. المولى لا يريد هذين الظاهرين بما هما قطعا، هناك أحد الدليلين غير مراد للمولى، ولعله كلاهما غير مراد للمولى. المهم قطعا ليس كلاهما مراد للمولى، هذا مقطوع. ولكن في الجمع التبرعي عندما نقول الإكرام في الصيف عدم الإكرام في الشتاء، نحن جمعنا بينهما، جيد، ولكن نسبنا هذا الحكم إلى الله تعالى أو لا؟ نسبناه إلى الله تعالى. هنا الاعتراض، هنا الإشكال. إحنا إذا نجحنا في الجمع بين الدليلين جيد، ولكن من قال أن المولى يريد هذا المعنى المقترح؟ من قال أن المولى المشرع أراد الإكرام في الصيف وعدم الإكرام في الشتاء؟ لأنه أنت عندما تجمع بين الدليلين أنت تنسب هذا الجمع لمن؟ للمولى. في الجمع العرفي تنسبه باعتبار حجية الظهور وحجية المحاورات العرفية وأن هذا مقبول عند العرف، فأثبتت حجيته بتلك الطريقة. الآن هذا في الجمع التبرعي ما عندك حجية في العرف والمحاورات، فكيف يمكن أن تسند هذا المعنى الجديد المقترح الذي من خلاله تجمع بينهما جمعا تبرعيا، كيف تسنده إلى المولى؟ كيف تنسبه إلى الشريعة؟ الإشكال هنا، لا يمكن نسبة هذا الأمر إلى الشريعة. هذا اعتراض المصنف. لاحظوا أحبتي، يقول ولكن التعارض بين الظهورين غاية ما يدل عليه. ماذا يدل التعارض؟ أنهما غير مراد معا، قطعا ليس كلاهما مراد للمولى، ليس أنهما غير مرادين للمولى، وليس هناك أي دليل على أن المراد للمولى هو المعنى الجديد المقترح من قبل الفقيه هذا اللي يقترح الجمع التبرعي، هو المعنى المقترح في الجمع التبرعي، فلا يجوز نسبة هذا المعنى إلى الشارع. راح يصير عندنا إشكال من هذه الجهة، أنه إحنا مو فقط نجمع وجمعنا، ولكن جمع عرفي لو تبرعي. إذا عرفي هذا داخل حجية الظهور وإمثاله، والحمد لله مثبتي الحجية له حتى لو هو اشتباه في الواقع، ولكن نكون معذورين لأن تعاملنا بالظنيات هو كله على الظاهريات على الظواهر. أما في الجمع التبرعي كيف؟ ما المبرر؟ ما المجوز أن ننسب هذا الجمع؟ أنه نعم أكرم زيد يعني في الصيف يجب إكرامه، لا تكرم زيد يعني في الشتاء لا تكرمه، هذا من أين؟ نسبته إلى المولى من أين؟ راح يصير إشكال. نقرأ عبارة المرحوم المصنف، قال وإن كانت الثانية اللي هي الفرض اليوم هو الفرض الثاني، فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين، باعتبار أنه الآيات القرآنية قطعية السند، لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند، فلم يبقى إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا، هذا ظهور فهو حجة وهذا ظهور فهو حجة. ليش قال أصالة الظهور؟ باعتبار أنهما كلاهما ظني الدلالة، فرضنا في رقم اثنين كلاهما ظني الدلالة فهو ظهور، فنقول هذا ظهور فهو حجة هذا ظهور فهو حجة، لأنهما يتكاذبان. ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور، وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما اللي هو واحد واثنين اللي ذكرته، فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين، هذا رقم واحد من الجمع العرفي، رقم واحد بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر، فنجعل الثاني قرينة على الأول، باء قرينة على أليف، يجوز الصلاة قرينة على أن المراد من لا تصلي في الحمام مراد الكراهة، فيتصرف في أحدهما فقط والثاني يكون قرينة على هذا التصرف، بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر، هذا رقم واحد. رقم اثنين أو كل منهما قرينة على التصرف في الآخر، أو يكون يعني كل منهما قرينة على التصرف في الآخر، نجمع بينهما أليف يكون قرينة على باء وباء قرينة على أليف اللي هو المثال الثاني، على نحو ما يأتي من بيان وجوه الجمع الدلالة إن شاء الله تعالى. فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما. كيف يكون هو الظاهر؟ هو ظاهر أن الأول كان متعارض، نقول لأنه العرف يتعامل بها الطريقة. هو الظهور شنو يعني؟ ظهور يعني فهم عرفي، فالعرف إذا وجد دليلين بهذا الشكل تعامل معهما بهذا الجمع، فيكون هو هذا نتيجة الظهور بعد الجمع، هي هاي الحصيلة تكون هي الظهور، الظهور النهائي لهما. فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما، فيدخلان بحسبه في باب الظواهر، ويتعين الأخذ بالظهور، والجمع هو الظهور. إذا قال لا تصلي في الحمام يجوز الصلاة في الحمام، نحن نستظهر من كلامه أن الصلاة في الحمام مكروهة، ويكون حجة من باب حجية الظهور، لأن الظهور هو الفهم العقلائي العرفي، والفهم العقلائي العرفي يقتضي حمل الدليل الأول على الكراهة. وإن لم يكن هناك جمع عرفيون، يعني رقم 3، فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا. الجمع التبرعي مجرد من ذاتيات ومن عنديات الباحث، الباحث هو الذي يطرح هذا الوجه وهذا الاحتمال، فالمصنف يعترض يقول كيف تنسب هذا الوجه، كيف تنسب هذا الاحتمال إلى الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن هناك جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا، ظهور في هذا الأمر في نتيجة الجمع التبرعي هذا مظاهر، ليدخل في باب حجية الظهور في باب الظواهر، ويكون موضعا لبناء العقلاء، ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظهور. احنا عندنا ظواهر نأخذ بها، هنا الجمع التبرعي ليس من بناء العقلاء، فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي؟ ما الذي يجعله دليلا ويكون حجة؟ لا يوجد عندنا. وغاية ما يقتضي تعارضهما، التعارض ماذا يقتضي؟ يقتضي القطع بأنه ليس كل منهما مراد، ليس معا مرادين. وغاية ما يقتضي تعارضهما هو ماذا؟ هو عدم إرادة ظهور كل منهما قطعا، المولى لا يريدهما بما هما الآن معا، ولا يقتضي أن يكون المراد غيرهما. من قال أن المراد هو الذي طرحته في الجمع التبرعي؟ ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي المقترح، فإن هذا الجمع الجديد وهذا المعنى الجديد، هذا المعنى الجديد المقترح في المثال الثالث مثلا، وجوب الإكرام في الصيف، عدم وجوب الإكرام أو عدم جواز الإكرام في الشتاء، هذا المعنى الجديد، فإن هذا يحتاج إلى دليل بعينه، دليل كاشف عن هذا المعنى، ولا دليل عندنا كاشف. بينما في الجمع العرفي الأول، في الجمع العرفي الثاني، كان عندنا حجية الظهور، الظهور هو هكذا، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على حجيتهما فيه، ويكون الأول والثاني حجة في هذا المعنى الجديد، إلى دليل يعينه ويدل على حجيتهما فيه، ولا دليل حسب الفرض. يعني شنو لا دليل حسب الفرض؟ لأنه جمع تبرعي، ولا دليل حسب الفرض. لماذا لا دليل حسب الفرض؟ لأنه جمع تبرعي، احنا مفترضين جمع تبرعي، احنا مفترضين ما بظهور، احنا مفترضين السيرة العقلائية، الأسلوب العقلائي، المنهج العقلائي لا يدل عليه، فهو جمع تبرعي ولا دليل عليه، فكيف ينسب إلى المولى؟ الإشكال فيه من هذه الجهة. إلى هنا يتم الحديث في الفرض الثاني، بقية الكلام إن شاء الله في الفرض الثالث والرابع تأتي في الدروس اللاحقة، مع بقاء الأمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله